الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وتؤخر الزانية الحامل حتى تضع الحمل. في هذا المطلب يتعرض المصنف إلى هذه الحيثية، وهي أنه الزانية الحامل ما هو حكمها بلحاظ الحد؟ والزانية الحامل لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون هي حامل ثم بعد ذلك حصل الزنا، فالحمل حمل شرعي، إلا أنه هذه المرأة الحامل زنت، فما هو الحكم حينئذ إذا أردنا أن نجري الحد عليها؟ والصورة الثانية الأخفى هو ما لو فرضنا أن الحمل ناشئ من الزنا، يعني هي قبل الزنا ليست بحامل، إنما زنت فحملت، فتسمى زانية، فتسمى حينئذ زانية حاملة. ففي هذه الحالة الزانية الحامل، سواء كان الحمل ناشئ من الزنا أو كان الزنا عارض على الحمل، ما هو الحكم في ذلك؟ ونتكلم عن مطلق الحد، سواء كان هذا الحد جلدا أو رجما. هناك أحكام مشتركة وهناك أحكام مختصة بالجلد. الأحكام المشتركة بأنه تؤخر في إجراء الحد، لا يصح إجراء الحد عليها ما دام هي حامل، وذلك لمكان الولد، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، بحيث أنه لو جلدناها أو رجمناها فإن ذلك مدعاة واحتمال عقلاء إلى أن الولد سيموت في بطنها، وحيث أنه لا وجه لإدخال الضرر على الولد، لأنه ليس له ذنب، فحينئذ لا بد أن تؤخر الحامل حتى تضع الحمل. إذن الحكم الأول المشترك لا بد من وضع الحمل. الحكم الثاني المشترك بعدما تضع الحمل لا بد أن نفترض بأنه تسقيه اللباء كما ذكر المصنف في الكتاب، وهذا الحكم وهو وجوب سقي اللباء كما قرر في كتاب النكاح متوقف على نظرية المشهور، حيث أن المشهور ذكر أنه يجب على المرأة على الأم أن تسقي ولدها اللباء وهو أول النتاج عليكم السلام، بدعوى أنه يتوقف عليه شنو؟ يتوقف عليه حياة الولد. الشهيد الثاني في المسالك أشار إلى هذا المطلب فقال: إذا قبلنا بنظرية المشهور فحينئذ بلي كما ذكر المشهور يجب على الأم أن تسقي الولد اللباء. أما إذا لم نقبل نظرية المشهور ولم نقبل بهذه الفكرة كما لعله ناقشها في كتاب النكاح، في بحث النكاح تقدم علينا في كتاب النكاح أن الشهيد الثاني لا يقبل هذه، يناقش هذه الفكرة، فإن قلنا بأنه لا دليل على أنه يتوقف حياة الولد على اللباء فحينئذ هذا الوجوب محل إشكال. نعم، نقول لا يجرى الحد على المرأة حتى نفترض بأن الولد يكون له كافل، وإلا لو فرضنا أن الولد لا كافل له، ماذا لا كافل له، لا مرضعة له، فحينئذ لا يجرى على الأم الحد، ولا يجرى على المرأة الحد حتى ترضع ولدها أو يوجد لها كافل. نعم، من لا يتوقف إذا لا يتوقف على حياة الولد، وفرضنا وجود مرضعة أخرى، لا تأخير في حد، يجب أن تحد المرأة. نعم، لا تأخير في حد، ما ليس هناك وجه لتأخير الحد، فلا بد أن نفترض بأنه اللباء سقيه واجب، وإلا لو لم يكن سقيه واجب متى ما وجدت مرضعة أخرى فحينئذ لا يؤخر الحد، فيجرى الحد على المرأة. هذا اللباء لأنه مبني على نظرية المشهور على الشهيد الأول، لا هذه قاعد يشرح عبارات القوم. الشهيد الأول يقبل هذه الفكرة أن سقي اللباء واجب، لكن تفصيل الكلام ذكر في المسالك وذكر في كتاب النكاح في أحكام الأولاد أنه سقي اللباء ليس لا دليل على وجوبه. ولهذا قال وتؤخر الزانية الحامل سواء كان حكمها الجلد أم الرجم، واضح، حتى تضع الحمل. وإن كان من الزنا، قلنا هناك فردان، الفرد الخفي والفرد الجلي. الفرد الجلي أن تكون المرأة حامل ثم زنت، فالحمل غير متكون من الزنا، والفرد الخفي بأن الحمل متكون من الزنا. والوجه في كونه فردا خفيا قد يقال بأن الحمل المتكون من الزنا لا حرمة له، فيجب أن تجلد أو ترجم حتى ولو أدى إلى هلاك الولد. ولكن قلنا أن لا تزر وازرة وزر أخرى، متى ما احتملنا دخول الضرر على الولد لا يجوز إجراء الحد حتى وإن كان الحمل متكون من الزنا. لا واضح ليش صار خفي؟ ولهذا قال وإن كان الحمل من الزنا وتسقيه اللباء، ظاهره الوجوب بناء على نظرية المشهور أن يجب على الأم أن تسقي ولدها اللباء، لما تقدم في أحكام الأولاد في كتاب النكاح أن المشهور ذهبوا إلى أن اللباء سقيه واجب، وهو أول نتاج المرأة من اللبن. وقلنا بأنه هذا متوقف على نظرية المشهور، والشارع يناقش ذلك في المسالك في كتاب أحكام الأولاد وفي هذا المقام. فهذا قاعد يتكلم عن نظرية المشهور، نظرية الشهيد الثاني يتكلم، الشهيد الأول استغفر الله. قال وتسقيه اللباء وترضعه متى عاد إن لم يوجد له كافل، وإلا لو وجد له كافل فحينئذ لا تأخير في حد، فيجب إجراء الحد معجلا. قال وترضعه إن لم يوجد له كافل، هذا أحكام مشتركة ثلاثة بين المرأة الحامل سواء كان حدا أو راجم. الآن لو فرضنا أنه وجد له كافل أو أرضعته وانتهينا من البحث، ماذا نقول؟ نقول حينئذ إذا كان رجما يجب الرجم مباشرة. ولهذا قال ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما. خب إذا كان رجما انتهينا. خب لو كان جلدا ماذا يترتب؟ يقول لو كان جلدا هناك حكم مختص بالجلد. الحكم المختص بالجلد بأن المرأة تؤخر في أيام النفاس. إذا كان حكم الزانية الزانية الحامل هو الجلد، فلا تجلد إلا بعد أيام النفاس. ما هو الوجه في ذلك؟ ادعي في المقام أن الوجه في ذلك كما أشار الشهيد في المسالك أن النفساء مريضة، النفاس مرض، والمريضة لا تحد إلا بعد ارتفاع المرض. عليكم السلام. لما تقدم علينا سابقا في بحث سابق تقدم علينا بأن المريض إذا اقتضت المصل إلا إذا اقتضت المصلحة التعجيل، فإنه ماذا يفعل فيه إذا اقتضت المصلحة التعجيل؟ كما ذكرنا سابقا بأنه يضرب بماذا؟ بالضغط. الضغط تذكرون بحث الضغط ومجموعة وكذا تقدم. وإلا إذا لم يوجد هناك مصلحة في التعجيل وهو الحكم الأولي يؤخر الحد حتى يرتفع المرض. وحيث أن النفاس مرض فلا بد من الارتفاع المرض ثم تحد بعد المرض. خب الآن ارتفع المرض انتهى النفاس، هل تجلد؟ يقول لا بعد. يقول هنا لا بد أن نلتفت بأن هناك فرق بين الجلد والرجم. الرجم المقصود منه القتل، ولهذا لا تؤخر أيام النفاس، لا، إنما الحكم الذي تقدم بأنه تؤخر في أيام المرض إذا كان جلدا لا إذا كان رجما. إذا كان رجما ليس هناك معنى لأن تؤخر، يعجل بها موت بعد، لا فرق بين أنه ينقضي المرض أو لا ينقضي المرض. ولهذا تقدم سابقا أن الضغط متى يكون حكمه؟ إذا كان جلدا فالتفت. فلهذا قلنا أنه إذا كان رجم لا تؤخر في أيام النفاس، بل أنه يقام عليه الحج، إنما تؤخر إذا كان جلدا. إذا انتهت أيام النفاس الآن تحد تضرب؟ يقول لا، يقال تضرب لابد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يؤمن عليها من التلف حتى بعد النفاس، يؤمن عليها من التلف. لماذا يؤمن عليها من التلف؟ لأنه ليس المقصود من الجلد هو قتلها، فإذا خفنا سراية الجلد ومؤدية وأن يؤدي الجلد إلى القاتل فحينئذ لا يجوز، لابد أن نترقب، لابد أن ننتظر حتى نصل إلى مرحلة بحيث يرتفع عنها النفاس وتمضي مدة بحيث لا نخاف السراية، لا نخاف أن يسري الجلد بحيث يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى الموت. فبمجرد انتهاء النفاس قد يقال تو الآن تو انتهت من المرض، بعده في حالة شنو؟ بعده في حالة عناء وتعب ومشقة، بحيث أنه لو جلدت لأدى ذلك إلى الموت. فإن خيف على المرأة التلف فلا يجوز إجراء الحد حينئذ إلا بعد ارتفاع هذا الخوف. هي الشرط الأول. الشرط الثاني، خب انتهت أيام النفاس ولا نخاف على المرأة من التلف، لن تتلف لن تموت. خب الولد، الولد ليس عليها، ليس لنا عليه سبيل كما تقول النصوص، فحينئذ لا بد أن نفترض أن يوجد له مرضع، أن يوجد له كافل. فإذا فرضنا وجود مرضعة أو كافلة أو ما شاكل ذلك فحينئذ جاز تطبيق الحد على المرأة. وإلا لو فرضنا بأنه لا مرضع للولد، ماذا، لا كافل للولد في هذه الفترة، فحينئذ لا بد من التأخير حتى أن ينتهي فترة الرضاع. واضح؟ إذن هناك هذه أحكام خاصة بحالة ماذا؟ بحالة الجلد. ولهذا قال وإن ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس. متى بعد أيام النفاس؟ إن أمن عليها التلف أو وجد له مرضع. أو صحيحة هذه الواو المفروض يقول مفروض يقول ووجد أو وجد، يكفي أحدهما لو لابد من اجتماعهما شرطين. يعني لو فرضنا أنه وجد له مرضع لكن لم نأمن عليها التلف، يصير نجلدها؟ أو أمنا عليها التلف لكن ماذا، لكن لا يوجد له مرضع، ما يصح. هنا الأولى أن يقول واو، لا يقول أو، لا بد من اجتماع الشرطين. إنما يكون الجد بعد أيام النفاس بشرطين، إذا أمنا عليها التلف وجد له مرضع. فالأولى أن يعبر بأو، بواو مو بأو. واضح؟ بلي. وإلا لو كان أو مشكل، يعني لو كان أو هالعبارة أو، يعني لو فرضنا أنه وجد له مرضع لكن لم نأمن عليها التلف، يجوز نجلدها؟ ما يجوز. لو أمن عليها التلف لكن لم يوجد له مرضع، لا يصح، إذن لابد من اجتماعهما. وإلا، وشنو وإلا؟ وإلا يعني لو فرضنا بأنه انتفى أحد الشرطين، لأنه يقول إن أمن عليها التلف ووجد له مرضع، وإلا لو لم يجتمع كلا الشرطان فبعد ماذا؟ فبعده، يعني فبعد ماذا؟ فبعد أمن التلف وبعد وجود المرضع. واضح العبارة؟ وإلا يعني وإلا يعني وإذا فرضنا أنه لم نأمن عليها التلف أو ماذا، أو لم يوجد له مرضع فبعده، يعني فبعد أمن التلف وبعد وجود المرضع. خب هذا ماذا؟ هذا ما، خب هذا ما يتعلق بالمطلب السابق. قال ويكفي في تأخير الحد عن الزانية الحامل دعواها الحمل لا مجرد الاحتمال. في هذه العبارة الشهيد الثاني يقول أنتم قلتم بأن الزانية الحامل يؤخر عنها الحد. خب هذه الزانية الحامل تارة نعلم بأنها حامل، نطمئن بأنها حامل، قامت البينة، فواضح هذه الأمور إذا يوجد طريق شرعي لإثبات الموضوع لا كلام. إنما الكلام لو فأنه احتملنا أنها حامل، فقط احتمال بدون وجود طريق شرعي لإثبات هذا الاحتمال، هل مجرد الاحتمال كافي في تأخير الحد؟ أو لابد أن تقر أو تدعي على نفسها بأنها حامل؟ يقول الشهيد الثاني لا يكفي مجرد احتمال أنها حامل في جواز تأخير الحد، بل لابد أن تدعي هذه المرأة وتقر على نفسها أنها حامل. وإلا لو لم تقر ومجرد هناك احتمال فلا تصدق. لماذا لابد أن تقر؟ لأن الإقرار طريق شرعي لإثبات الموضوع، لأن الإقرار والدعوى طريق شرعي لإثبات الموضوع. فإذا ادعت فتصدق في دعواها، لأنه لا معنى لوجود المنازع لها في هذه الدعوة، فتصدق في دعواها وببركة التصديق في دعواها يثبت الموضوع. أما لو لم تدعي ذلك ومجرد احتمال، فما هو الوجه في رفع اليد عن قاتل لا تأخير إلا في حد؟ عندنا قاعدة لا تأخير في حد. خب فحينئذ مجرد أنك تحتمل أنها حامل ما أحرست الموضوع، فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة لا تأخير إلا لا تأخير في حال، فلا يصح رفع اليد عن قاعدة لا تأخير في حال إلا إذا ثبت أنها حامل. ومن الطرق لإثبات الحمل هو ماذا؟ هو دعواها، لأنها تصدق في دعواها. ولهذا قال ويكفي في تأخير، وش قال؟ لقد قال ويكفي، يعني ما يحتاج أن تكون نقطع ولا نحتاج بينة، يكفي أنها ماذا؟ يكفي أنها تقر على نفسها أنها تدعي. قال ويكفي في تأخير الحد عنها، عن الزانية الحامل، دعواها الحمل، لأنها تصدق في دعواها، ولا مجرد يعني لا يكفي مجرد الاحتمال. واضح؟ لا يكفي مجرد الاحتمال. بعضهم هنا يعني كحكم قد يقال هذا الكلام مع الإشكال، لأنه يكفي وجود الاحتمال في عدم جواز إجراء الحد عليها معجلا حتى ولو لم تقر على نفسها. لماذا؟ لأنه المشكلة ليست راجعة فيها، المشكلة راجعة في من؟ في الولد. لأنه أول ما دخلنا المطلب قلنا لماذا، ما هي النكتة في التأخير؟ الخوف على لحوق الضرر بالولد، لو رجمت الولد سيموت، لو جلدت يكون هذا مدعاة لموت الولد، ولا تزر وازرة وزرة أخرى. فحينئذ لو لم تدعي أنها حامل لكن احتملنا ذلك، فتارة نفترض أن الاحتمال موهوم غير معتد به، فهذا واضح لا أثر لهذا الاحتمال، لكن تارة نفترض أن الاحتمال معتد به، احتملنا احتمالا معتدا به أنها حامل وهي لم تقر على نفسها، فهل هذا مجوز لأن ماذا؟ مجوز لأن نعجل عليها الحد بحيث سيكون هذا مدعاة لاحتمال وقوع الضرر على الولد لو كان، تفهم مطلب؟ ولهذا ذكروا يعني يمكن أن يقال في المقام بأنه إذا كان هناك احتمال معتد به احتمال عقلائي لا يجوز تعجيل الحد، لأن هذا فيه احتمال ضرر على ولد لو كان، وقاعدة لا ضرر تنفي ماذا؟ تنفي هذا الضرر المحتمل. فلا يكفي، فلا يشترط أنه لا بد أن تقر على نفسها، لأن القضية لو كانت راجعة إليها فقط وفقط قد يقول بل ما ذكره صحيح، لكن القضية ما ترجع إليها، ترجع إلى الولد، وحينئذ إذا كانت ترجع إلى الولد إذا كان الخوف عقلائي فحينئذ لا وجه لتعجيل الحد، فيكفي الاحتمال العقلائي. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. المطلب الجديد، ولو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره. في هذه المسألة تقدمت تقريبا شبيه منها، يعني تقدم تقريبا هي المسألة نفسها تقدم سابقا في الإقرار، أنه لو أقر ثم رجع عن الإقرار. لو أقر شخص بموجب الحد بشيء يوجب عليه الحد ثم أنكر، هل الإنكار ساقط مسقط للإقرار أو غير مسقط للإقرار؟ تقدمت في مسقطات الحد. نعم، تقدم نفنق الحين إذن مقتضى القاعدة الأولية في باب الإقرار بأنه إذا أقر الإنسان على نفسه فالإنكار لا يفيد بعد الإقرار، الإنكار لا يسقط الإقرار، متى ما أقر الإنسان على نفسه بشيء ثبت عليه ببركة الإقرار، ولا موجب حينئذ لسقوط هذا الشيء الثابت بالإقرار عن طريق الإنكار. فلو أقريت أن لي على فلان 100 دينار ثم أنكرت، هذا الإنكار لا يفيد، إنكار بعد الإقرار لا مانع له، لا فائدة فيه. وهنا أيضا إذا أقر المكلف على نفسه بموجب الحد جلدان أو تعزيران أو ماذا، أو جزان أو جز شعره أو تغريب، أي أقسام من الأقسام التي تقدمت، فمقتضى القاعدة الأولية أنه ماذا؟ أنه الإنكار لا يفيد. نعم، كل إقرار لا يقبل الإنكار بعد ذلك، إلا أنه هذه القاعدة الكلية خصصت في مورد واحد وهو مورد الرجم، حيث جاءتنا نصوص وروايات تدل على أن من أقر على نفسه بما يوجب الرجم ثم أنكر فإن الإنكار مسقط لهذا الإقرار، فنرفع اليد عن القاعدة الأولية بما دلت عليه النصوص في الرجم. فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم هذه الرواية: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. واضح الرواية؟ إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. الباب الثاني عشر من الوسائل، الحديث الثالث. فهذه الرواية هي عمدة الروايات في المقام، وحينئذ نقول مقتضى النص الخاص أنه لو أقر على نفسه بما يوجب الرجم فإنه لا يحد. إنما الكلام وقع بين الفقهاء، هذا مقدار متفق عليه، إنما الكلام وقع بين الفقهاء إذا أقر على نفسه بما يوجب الرجم والجلد. الرجم مع شيء آخر، متى؟ كما لو كان محصنا وشيخا كبيرا. تقدم علينا سابقا أنه الزاني إذا كان محصنا وكان شيخا كبيرا فإنه تغلب عليه العقوبة، فيجب الجلد والرجم، يجب الجمع بينهما الجلد والرجم، هم شيخ وهم زاني. اللي يزني لو خلف يعني اختلاف الطابع، أنه إذا كان شاب أنت شيخ كبير وكبير ومحصن بعد تزني، فهذا يفعل يجلد ويرجم، يجمع بين الحدين. فلو أقر ثم أنكر فهل يترتب أثر على الإنكار أو لا يترتب أثر على الإنكار؟ واضح السؤال؟ هنا وقع الخلاف بينهم، فبعضهم ذهب إلى أنه مقتضى القاعدة بأنه لا يؤثر هذا الإنكار، لأن الرواية وردت في الرجم، فإذا كان الشخص أقر بما يوجب الرجم فحينئذ لو أنكر سقط الرجم عنه، أما إذا أقر بما يوجب الرجم زائد شيء آخر فحينئذ الروايات لا تتكفل بإثبات ذلك، فحينئذ لا أثر لهذا الإنكار. إذن هذا القول الأول أنه لا أثر له مطلقا، فيجب جلده ورجمه. ياي القول الأول لا أثر له، طبق القاعدة، فيجب الجلد والرجم معا. القول الثاني أنه هذا الإنكار يفيد بلحاظ الرجم ولا يفيد بلحاظ الجلد، فهذا الإنكار يسقط الرجم لكن لا يسقط الجلد، فنطبق الروايات في هذا المورد لكن بلحاظ شنو نطبق الروايات؟ بلحاظ الرجم. فنقول هذا شخص أقر على نفسه بماذا؟ بالرجم وشيء زائد، بالرجم والحد، وأنكر فحينئذ بلحاظ الرجم يسقط فيثبت عليه الجلد فقط وفقط. إذ تنطبق عليه الرواية التي تقول ماذا؟ من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، ما قال إلا الرجم فقط، الرواية تقول إلا الرجم. وفي مثل هذه الحالة أقر، يصدق أن يقال أقر بحد يوجب الرجم ولو في الجملة، يعني مش الرجم فقط وفقط، الرجم ولو كان مضافا إليه الجلد، فحينئذ نطبق هذه الرواية، ومقتضى تطبيق هذه الرواية ماذا نفعل؟ أنه يسقط عنه الرجم ويجلد. قول ثالث لا، يقول متى ما كان هناك رجم وأنكر فيسقط موجب الرجم أيضا، مو بس الرجم الذي يسقط، يسقط موجب الرجم وسبب الرجم، وإذا سقط موجب الرجم سقط موجب جل، لأنه الموجب واحد. فهذه الروايات التي تقول من أقر على نفسه بحد أقمته إلا الرجم، يستفاد من هذه الروايات أنه الإنكار مو يؤدي إلى إسقاط الرجم، يؤدي إلى إسقاط موجب الرجم، وإذا سقط موجب الرجم سقط موجب الحد، لأن الموجب واحد. وحينئذ تطبيقا لهذه الروايات لا يحد، يسقط الحد مطلقا، فلا يجلد ولا يرجم. واضح؟ هذه أقوال ثلاثة في المسألة. الشهيد الثاني يختار أي قول؟ القول الثاني، لأن القول الأول وهو أنه لا نطبق الروايات لا وجه له، الروايات تقول من أقر على نفسه بحد إلا الرجم فيصدق في المقام أنه رجم، واضح. والقول الثالث لا معنى له، لأنه لا دليل على أن الرواية ناظرة إلى إسقاط موجب الحد، ناظرة إلى إسقاط نفس الرأي. فحينئذ الصحيح هو أن يقال بأنه في مثل هذا المورد إذا أقر على نفسه بما يوجب الرجم والجلد وأنكر فيسقط الرجم، لكن يبقى الجلد. بقت هناك بعض النكات في يعني بعض الحيثيات في العبارة نشير إليها. يقول: ولو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره. واضح. وهو الجلد وما يلحقه، مش يحلق الجز الرأس التغريب كلها الأقسام ما عدا ماذا، ما عدا الرجم. هذا يعني سقوط الحد عن موجب سقوط الحد عن ماذا، عن الرجم. إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، هي المسألة الثانية، مسألة واضحة إذا كان رجم فقط وفقط. يقول: هذا الذي ذكرنا وأنه سقط الرجم إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، كيف؟ مثل وإيش؟ كالمحصن إذا أقر بالزنا وكان شيخا كبيرا. المحصن إذا كان شيخا وأقر على نفسه فإنه يجمع بين الرجم وبين الجلد. يقول: وإلا ففي سقوط الحد مطلقا، يعني بالكل، يعني يسقط الحد مطلقا، يعني جلدا ورجما. واضح؟ أي قول الأول. وإلا ففي سقوط الحد مطلقا، يعني يسقط الحد كله الرجم والجلد، بإنكاره ما يوجب الرجم نظرون. هذا القول فيه نظر. ما هو وجه النظر؟ أول شيء من هي بيان للسقوط، توجيه لسقوط الحد مطلقا، من سقوط الحد الشامل للأمرين، من سقوط الحد الشامل للأهي. قول غير نحن قول أول أو ثالث هذا القول حسب ترتيبنا، أي قول ده؟ أنه يسقط الحد كله رجما وجلدا، ثالث أنه يسقط الموجب. نعم. يقول: نظر من إطلاق سقوط الحد، الرواية تقول أنه إذا أنكر فقد سقط الحد، ومعنى سقط الحد سقط الحد من رأس، فيشمل سقوط الرجم مع ماذا؟ مع الجلد. يقول: من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه يسقط الحد بالكلية رجما وجلدا. ومن أن هي من بيان لماذا، من ثانية هي أنا ما بيانته في الشرح لا نقرأ، هي من بيان لماذا، بيان إلى أنه لا يسقط كليهما. يقول هي بالأولوية يتمسك. ومن أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد، هذه يتمسك بالأولوية. يقول أسألكم: لو شخص أقر على نفسه بما يوجب الجلد فقط وأنكر، هل يسقط؟ لا يسقط. فمن باب أولى أنه لو أقر على نفسه بما يوجب الجلد وزيادة فإنه لا يسقط بالإنكار، لأنه إذا أقر على نفسه بما يوجب الجلد وشيء زيادة كالرجم فإن عقوبته أشد. فإذا كان الإنكار لا يستطيع أن يسقط الجلد فقط، فكيف العقوبة أدنى، فكيف يستطيع أن يسقط العقوبة الأكثر التي هي جلد مع الرجم؟ نعم الرواية وردت في الرجم فقط، لكنه في الجلد إذا كان الإنكار لا يستطيع أن يسقط الجلد الذي هو حد أدنى، فكيف يستطيع أن يسقط الحد الأكبر الذي هو جلد مع غيره؟ واضح. لكن هذا الدليل ما يتم إذا استظهرنا من النصوص وإيش السقوط، لكن هذا الدليل متوقف على عدم الاستظهار السقوط، ولا لو استظهرنا السقوط هذه الأولوية تكون ماذا؟ يكون اجتهاد في مقابل شنو؟ اجتهاد مقابل النص. يقول: ومن أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد، فكذا لا يسقط إذا انضم. مو اسم مساواة، بل هنا أولى، يعني الأولوية نتمسك مو بالمساواة. واضح. بل هنا أولى، وهو ماذا هنا أولى؟ يعني إذا كان جلد مع رجم لزيادة الذنب، لأنه ذنبه زاد، فلا يناسب زيادة الذنب سقوط العقوبة مطلقا. يقول سقطت العقوبة مطلقا، نعم لو قلت لنا يسقط الرجم ما يسقط الجلد، شوي بلعناها نبلعها يعني ما في مشكلة. أما تقول سقط مطلقا كله يسقط الرجم والجلد من رأس، فنقول يعني كيف يعني الارتكاز، قد يكون الارتكاز متشرعي شوي يستهجن، إذا كان بس عليه جلد وأنكر ما يفيد نجلده، أما لو كان عليه جلد ورج فحينئذ إذا أنكر فيسقط الجلد والرجم الرأس فلا نجلده أيضا. هذا مستهجن يقول الشهيد. واضح يقول لك نعم بلي، ولهذا ورد التعبد في الرج، ولهذا احنا بلعناها في الرج، قلنا اذا اقر على نفسه بالرج فانكر فنقول في هذه الحاله لا يرجم، لكنه لو اقر على نفسه لا يعزر، يعزر بحث اخر، يعني انه قد يقال انه عزر مساله ثمانيه لا الان، لكن لو اقر على نفسه بما يوجب ماذا، بما يوجب التغريب، بما يوجب جز الراس، وانكر ما نقبل، نجز راسه ماذا، نجلده وما شاكل ذلك. فهذا بلي إسليح، لكن إذا قال النص بذلك تعبد، لكنه في عدم مورد التعبد محل إشكال. يقول فلا يناسب زيادة الذنب سقوط العقوبة مطلقة، مطلقة يعني بالرأس، واضح، مع ثبوت مثل العقوبة في الأخاف. أنت أيها الشهيد ماذا تقول؟ قل والأقوى سقوط الرجم دون غيره، واضح هذا، لأنه الرواية تقول، نطبق الرواية، الرواية تقول متى ما أقر بشيء يوجب الرجم فيسقط الرجم، سواء كان الذي أقر به وهو رجم منفردا أو منضما لإطلاق النصوص. لا بلي هاي نعم بلي متفارغين، هاي فارغين عن المطلب، يعني حين نتكلم أنه ثبت عليه الحد ببركة الإقرار، كيف ثبت؟ بالإقرار من تقدم. قال وفي إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرمين. الآن يقول الشهيد فرع آخر في المسألة، أنتم الآن انتهيتم كما دلت النصوص على أنه إذا أنكر وكان حكمه الرجم فإنه يسقط حكم الرجم، هل يعد هذا الحكم إلى غير ما من الأمور التي توجب القتل غير الرجم، كالقتل بالسيف؟ فهل الرجم في الرواة أخذ من باب الخصوصية والموضوعية، أم أنه مثال لما يوجب القاتل حتى وإن كان رجما بالسيف مثلا؟ فهل الرجم، واضح السؤال، إذن هل الرجم في الروايات أخذ من باب الموضوعية أو أخذ من باب الطريقية لما يوجب القاتل؟ فلو أقر على نفسه بما يوجب القتل بالسيف، كما لو قرر أنه زنى بذات محرم، أنه أكره امرأة على الزنا، تقدم سابقا أنه يقتل بالسيف فأنكر، هل يسقط بإنكاره الإقرار المذكور والماذا والقتل بالسيف أو لا يسقط؟ يقول هنا قولان. القول الأول كما هو واضح عدم التعدي من مورد النص، مورد النص ناظر إلى وين؟ ناظر إلى القتل، ناظر إلى الرجم، ولم يرد النص في القتل، فتعرية الحكم من الرجم إلى ماذا؟ إلى القتل بالسيف مثلا قياس، قياس لا نقول به، قياس باطل. هذا قول. قول ثاني يقول وإن كانت النصوص واردة في الرجم إلا أنه نزيل الخصوصية عن الرجم من باب أن الظاهر أن الشارع إنما قال أن الإنكار يوجب سقوط ماذا؟ سقوط الرجم من باب الاحتياط في وين؟ في الدماء. وإلا ليش الشارع في الجل ما قبل الإنكار وفي الرجم قبل الإنكار، مع أن الرجم أشد من شنو؟ أشد من الجل. ليس ذلك إلا من باب أن الشارع احتياط في الدماء، لعله هذا أقار، لعله تحت ضغط، تحت شيء معين، كان عنده هناك حالة معينة، ثم كان مشتبه ما أعرف إيش معنى الزنا، فقال أقر على نفسه بالزنا ولم يفصل الإقرار، واضح، ثم بعد أنكر، فلعل إنكاره يكون صادق في الإنكار، فإذا احتملنا أن يكون صادق في الإنكار والمرد مرد قتل سوف تزهق نفسه، يعني موجد الجلب يضرب عقب سنة، عقب كم شهر بيبرأ إن شاء الله، أما القتل بعد خلاص بتروح دم، سوف تزهق الروح. فالشارع يحتاط في وين؟ يحتاط في الدماء، فمن باب الاحتياط في الدماء، وهناك احتمال أنه لو ماذا، لو أجرينا عليه الرجم بعد الإنكار فإنه فيه احتمال أن يكون النفس قد تقتل وهي بريئة، فمن هالباب أن الشارع قال أنه يقبل الإنكار بعد ماذا، بعد الإقرار، وحينئذ لا خصوصية إلى عنوان الرجم بما هو عنوان، إنما المدار على عنوان شنه، ما يجب القتل، واضح. إذن هناك دعوة أنه نستظهر أن الرجم في النصوص بمناسبات الحكم والموضوع قد أخذ من باب المثال لما يوجب القتل لا من باب الموضوعية، لأن الشارع يريد أن يحتاط في الدماء، واضح. فمن نكتة الاحتياط في الدماء وأن الحدود مبنية على التخفيف، إذا كان وصلت إلى الدماء يقول الحدود مبنية على التخفيف، واضح. الحد مبني على التشديد بلحاظ ومبني على التخفيف بلحاظ. إذا وصل إلى القتل مبني على شنو؟ تخفيف. ولهذا الحامل نؤخر نؤخر ترضع الولد اللباء سوف في أحكام هنا ما تعرض إليها في المفصلة في الشرع تعرض أنه لا يجلد في الصيف لا يعرض إلى الهواء كله خاف من الموت كله في خوف سراية الموت. من يجي خوف سراية الموت شرع إحداث يقول تخفيف. إذا وصلت المستوى إلى أنه سوف يموت يقول شرع تخفيف. فحينئذ إذا كان عندنا شرع مبني على التخفيف وإذا كان احتياط في الدماء فإنه حينئذ يمكن أن نعد الحوق. واضح. يقول وفي إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرمين أو كرهان. إلحاق ماذا؟ إلحاق ما يوجب القتل بماذا يعني؟ بماذا إلحاق؟ بالرجل. ما كمل عبارة بعض واضح عبارات علماء. وفي إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم أو كرهان بماذا؟ بالرجل. بحيث أن الإنكار يوجب سقوط الإقرار قولان من تشاركهما في المقتضي. ما هو المقتضي؟ هو التوبة الإنكار متوبة الإنكار. من تشاركهما في المقتضي وهو الإنكار. الإنكار لماذا؟ الإنكار لما بني على التخفيف. يعني إنكار في مورد بنى الشارع فيه على التخفيف لأنه وصلت المستوى إلى مستوى الدماء. واضح المطلب؟ واضح العبارة؟ الإنكار لما بني على التخفيف ونظر الشارع إلى عصمة الدم يعني الاحتياط في الدماء. هاي ما أقصد بعبارة. ونظر الشارع إلى عصمة الدماء وأخذه فيه وأخذ الشارع في الدم بالاحتياط. هذا كله وجه لماذا؟ وجه إلى للإلحاق. واضح العبارة؟ لو يقول ومن ومن عدم النص عليه على ماذا؟ على القتل. ومن عدم النص على القتل أن النص وارد في الرجل لا وارد في القتل. ومن عدم النص على القتل وبعد فقدان النص وبطلان القياس وهذا الذي ذكرت لا يعد أن يكون احتمالات يمكن ويمكن لا يمكن. هذه الاحتمالات لا تؤدي إلى ماذا؟ لا تؤدي إلى الاستظهار العرفي فلا يخرج عن كونه قياسان. إلا أن هذا القول هذا القول ذهب إليه صاحب الرياض واضح وذهب إليه ابن حمزة. يوجد رواية مو دليلهم ده يعني احتياط في الدماء ويوجد عندنا رواية. رواية ماذا؟ رواية مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام هكذا: إذا أقرر الرجل على نفسه بالقاتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل. هذه رواية وارد في الباب الثاني عشر الحديث الرابع نقل الترحيني أيضا في صفحة 279. فمن يدعي السقوط سقوط الإقرار بالإنكار تمسك بهذه الرواية وهذه الرواية صحيحة على مباني يعني حجة على مباني بعض القوم. ليش؟ لأن في ابن أبي عمير وهناك مبنى يقول أنه الرواية إذا كانت صحيحة إلى ابن أبي عمير لا ينظر إلى من بعد ابن أبي عمير. هناك مبنى في الرجال يقول إذا كانت الرواية صحيحة إلى ابن أبي عمير فإذا صحت عن ابن أبي عمير الأصحاب عملوا بروايات ابن أبي عمير ولا ينظرون إلى من بعد ابن أبي عمير. فحتى لو كان هناك في الرواية مشكلة إرسال ما بعد ابن أبي عمير اللي هو جميل بن دراج عن أحد عن ماذا؟ عن بعض أصحابه عبر هكذا عن بعض أصحابه. فحينئذ ما دامت الرواية صحت إلى ابن أبي عمير فنعمل بالرواية. واضحة مبنى؟ هي مبنى عندنا في الرجال. مبنى ثاني عندنا أيضا تصاحب الرواية جبين بن دراج قد ادعي أنه من أصحاب الإجماع الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير الثلاثة. عندنا الإجماع ثلاثة عندنا 18 شخص. ادعي أن جميل بن دراج من أحد 18 ولا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا أرسل فإنه لا يرسل إلا عن ثقة فتكون الرواية حجة فنعمل بهذه الرواية. فبناء على أحد المسلكين أن روايات ابن أبي عمير كلها حجة ولا ننظر إلى من بعد ابن أبي عمير لأن الأصحاب يعني أصحاب يتعاملون مع روايات ابن أبي عمير معاملة الحجة. أو أن نقول مراسيل جميل بن دراج حجة فالرواية صحيحة السند ولو أقر بحد ثم تاب يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.